أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الدليل الثالث لأدلة المنكرين للتحسين والتقبيح العقليين. الدليل الثالث: لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغيرا. هذا الدليل الثالث أشار إليه المصنف رحمه الله الشيخ المظفر تحت عنوان السادس أدلة الطرفين الرقم الثاني، وهو أن الحسن والقبح لو كانا عقليين لما اختلفا، أي لما حسن القبيح ولما قبح الحسن، والتالي باطل. فإن الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح، وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك، والصدق يعني تضمن الصدق إهلاكه يعني إهلاك نبي. فلو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عندما استفيدت به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله. أجاب عن ذلك المحقق نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه بقوله: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص. وتوضيح أن الكذب في هذه الصورة على قبحه، إلا أن ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب، فيحكم العقل بارتكاب أقل القبيحين تخلصا من ارتكاب الأقبح، على أنه يمكن التخلص عن الكذب بالتعريض أي التوري. وباختصار أن تخليص النبي أرجح من حسن الصدق، فيكون تركه أقبح من الكذب، فيرجح ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة على الصدق. فحينئذ يرجح ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب، يرجح ماذا على الصدق؟ لكن شيخنا الأستاذ السبحاني حفظه الله يقول إن الاستدلال مبني على كون قبح الكذب وحسن الصدق كقبح الظلم وحسن العدل ذاتيين لا يتغيران، ليس عرضيين. إذن وأما على ما مر من أن الأفعال بالنسبة إلى الحسن والقبح على أقسام، منها ما يكون الفعل علة تامة لأحدهما فلا يتغير حسنه ولا قبحه بعروض العوارض كحسن الإحسان وقبح الإساءة، ومنها ما يكون مقتضيا لأحدهما فهو موجب للحسن لو لم يعرض عليه عنوان آخر، وهكذا في جانب القبح. وقد تقدم أن حسن الصدق وقبح الكذب من هذا القبيل اللي يكون بنحو الاقتضاء، وأيضا منها ما لا يكون علة ولا مقتضيا لأحدهما كالضرب، وإنما يوصف بأحدهما بطروء عنوان كالضرب جزاء أو إيذاء. فإذا إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة، وهي أن هناك أفعالا يستقل العقل بحسنها وقبحها ويقضي بهما بالحسن والقبح من دون أن يستعين بالشرع، ويرى حسنها وقبحها مضطردا في جميع الفاعلين من غير اختصاص بالخالق أو المخلوق. وقد ذكرنا ملاك قضائه، وهو إما كون القضية من البديهيات أو كونها ملائمة أو ملائمة أو منافرة للشخصية العلوية المثالية التي خلق الإنسان عليها. ثم إن القول بالتحسين والتقبيح العقليين إنما يتم على القول بأن الإنسان فاعل مختار. وأما على القول بأنه مجبور في أفعاله فالبحث عنهما منفي بانتفاء موضوعه، لأن شيئا من أفعال المجبور لا يتصف بالحسن ولا بالقبح عقلا. إن شاء الله في مباحث العقائد إن شاء الله تعالى مما يتفرع على العدل نستعرض هناك الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين إن شاء الله تعالى. وبما أن الأشاعرة يصورون الإنسان فاعلا مجبورا فلازم مقالتهم نفي التحسين والتقبيح العقليين، وقد اعترف الأشاعرة بذلك. أيضا لا بأس باستعراض بعض الآيات الكريمات المرتبطة بالتحسين والتقبيح العقليين. يعني لو تدبرنا في آيات الذكر الحكيم، هذا التدبر يعطي أنه يسلم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الوحي. ثم يأمر بالحسن وينهى عن القبح. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كان الآية الأولى إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل الآية 90. قل إنما حرم ربي الفواحش سورة الأعراف الآية 33. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سورة الأعراف 157. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء سورة الأعراف الآية 28. هذه الآيات الكريمات تعرب بوضوح عن أن هناك أمورا توصف بالإحسان والفحشاء والمنكر والبغي والمعروف قبل تعلق الأمر، والبغي والمعروف قبل تعلق الأمر أو النهي بها، أي توصف بالإحسان، توصف بالفحشاء، توصف بالمنكر، توصف بالبغي وتوصف بالمعروف قبل تعلق الأمر أو النهي بها. وأن الإنسان يجد اتصاف الأفعال بأحدها ناشئا من صميم ذاته، كما يعرف سائر الموضوعات كالماء والتراب، وليس أرفان الإنسان بها موقوفا على تعلق الشرع، وإنما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح. إضافة إلى أنه سبحانه يتخذ وجدان الإنسان سندا لقضائه فيما تستقل به عقليته. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أضيف أيضا الآية الكريمة، هذه الآية التي تقدم ذكرها من سورة صاد الآية 28، أيضا هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أيضا من جملة الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ واضح؟ الله عز وجل في مثل هذه الآيات اتخذ ماذا؟ وجدان الإنسان سندا لقضائه سبحانه وتعالى فيما تستقل به عقلية الإنسان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالتدبر في هذه الآيات لا يدع مجالا لتشكيك المشككين في كون التحسين والتقبيح من الأمور العقلية التي يدركها الإنسان بالحجة الباطنية من دون حاجة إلى حجة ظاهرية. الشيخ الأعظم رحمه الله له كلام في المقام، يقول: إن إكثار الكلام فيها في هذه المسألة ربما يعد من العبث، حيث إنه لا يفيد غير ما هو المعلوم لنا منها بسلامة الوجدان، مع أن لنا فيه غنى عن تجشم البرهان. أدلة الطرفين. يقول المصنف رحمه الله: بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما ونأخذ النتيجة المطلوبة، ونحن نبحث عن ذلك في عدة مواد. فنقول: أولا، إن ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق من أن المشهورات قسم يقابل الضروريات الست كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم، قد تقدم توضيحه، إذ يقولون: لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، حط سطر تحت الجملة واكتبوا فوقها المقدم، لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، هذا المقدم، لما هذا نفيها، لما كان فرق، هون كان تامي، يعني لما وجد فرق، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. حطوا سطر تحت الجملة أيضا، لما تحطوا فوق ما نفي، نفي. هذا التالي يا إخوان: لا لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكمي في هذه القضية وبين حكمي بأن الكل أعظم من الجزء، ولكن الفرق موجود قطعا. ولكن الفرق ماذا؟ موجود قطعا. هذا ولكن استثناء نقيب التالي. استثناء ماذا؟ نقيب التالي. فإذا المقدم ما هو؟ لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل، المقدم التالي لما نفي، لما كان فرق بين حكمه في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء، هذا التالي. ولكن الفرق موجود قطعان، استثناء نقيب التالي. واضح؟ ليش استثناء؟ ليش نقيب التالي؟ لأنه في نفي. ليش أكدت عليكم على النفي؟ لما كان، ما كان فرق بين حكمي، واضح؟ ما كان فرق، ولكن الفرق موجود، فصار استثناء ماذا؟ نقيب التالي. بعد لما قال ولكن الفرق موجود قطعا، بعد عبارة قطعا ضيفوا على العبارة، فينتج، حطوا ثلاث نقاط هذه رمز النتيجة، ينتج ماذا يا إخوان؟ بده ينتج نقيب. فإذا نقيب المقدم. أحسن أحسن، حطوا ثلاث نقاط رمز النتيجة بعد عبارتي قطعا، نقيض النتيجة شو بده يكون؟ نقيض المقدم. نقيض المقدم وهو أن قضية الحسن والقبح، وهو أن قضية الحسن والقبح ليس مما يحكم به العقل. واضح يا أخوان؟ يقول لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل المقدم، لما كان فرق بين حكمي في هذه القضية وبين حكمي بأن الكل أعظم من الجزء التالي، ولكن الفرق موجود قطعا، هذا استثناء نقيض التالي. فينتج ماذا؟ نقيض المقدم، وهو أن قضية الحسن والقبح ليس مما يحكم به العقل. إذا الحكم الثاني لا يختلف فيه إثمان مع وقوع الاختلاف في الأول، وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، قد استثني فيه ماذا؟ نقيض التالي، لينتج ماذا؟ نقيض مقدم. واضح إن شاء الله. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. لماذا؟ لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، هذا كله تقدم تفصيله يا أخوان. فلا ملازمة بينهما، حطوا سطرين تحت قولي، لأن قضية هذه تحت قضية، عبارة قضية، لما قال لأن قضية الحسن والقبح كما قلنا من المشهورات، وقضية أن الكل تحت قضية متكرر ذكره، حطوا خطين. فإذا وقضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما، حطوا سطرين تحت بينهما، بتعرفوا أنه هذا بيرجع للقضية هذه والقضية هذه، واضح؟ وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى، يعني قضية الحسن والقبح، قضية الأولى مين هي يكتبه؟ قضية الحسن والقبح، فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى يعني قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل أن لا يكون فرق بينها، مش بينهما. فإذا عرفت كيف صارت العبارة؟ فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يكون فرق بينهما. واضح يا اخوان؟ فيكم تحطوا انتم شحطة قبل من كون القضية، يعني بعد يلزم حطوا شحطة، وبعد كلمة العقل حطوا شحطة. سر العبارة وليس هما من باب واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى اللي هي قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل أن لا يكون فرق بينهما، عفوا أن لا يكون فرق بينها، لعنده بينهما مش صحيح، أن لا يكون فرق بينها وبين القضية الثانية. من هي القضية الثانية؟ الكل. أحسنت، أعظم من الجزء. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى. والفارق من وجوه ثلاث. الأول، في شيء لهون يا أخوان، إن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي، والحاكم في الأوليات العقل النظري. الثاني، إن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، والأوليات لها واقع خارجي. الثالث، إن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم والجزم به، فإنه لابد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة. الثاني، المادة الثانية، ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. هذا تقدم أيضا يا إخوان بالمقدمة، باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق، إذ يكون مرة ممدوحا عليك وأخرى مذموما عليك إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير، كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاث، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدلون لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي إنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو ماذا؟ مذموم. يقول وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق، شوف يا أخوان هنا مسألة دقيقة، هنا الشيخ المظفر اختلف عن الخاجي نصير الدين الطوسي. خاجي نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أدخل ماذا؟ الصدق والحسن في القسم الأول، القسم الأول للحسن والقبح، أو نعم للحسن والقبح العقليين بالمعنى الثالث، إذا بتذكروا الذاتيين أدخلوا، قال أقل القبيحين، تذكروا العبارة اللي قرأتها؟ الشيخ المظفر لم يلجأ إلى ذلك، واضح يا إخوان؟ فبصير عند الشيخ المظفر انقلاب البحث الذي تقدم تفصيله، فليس هو من باب ارتكاب أقل القبيحين، لا، هذا من باب الانقلاب بمجرد تحقق جهة مزاحمة في البين، واضح يا إخوان؟ علما أن مبنى الشيخ المظفر المصنف رحمه الله في التحسين والتطبيح العقليين نفس مبنى مين؟ الخاج نصير الدين الطوسي تبعا لمن؟ لابن سينا. واضح يا اخوان؟ التفتوا هذه خلوها انتوا التفتي، انا هون ما ذكرتها لكن انت تستبين من خلال المقدمة اللي قرأتها على ما سمعكم، ولا بأس انتوا تضيفوها كإشارة مهمة جدا هذه، لأنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. لا بأس إذا حدا بيحب يضيف إنه في مقابل ما ذكره المحقق الطوسي، بس قول المحقق الطوسي عن خاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، في مقابل ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله من أن ارتكاب الكذب يكون من باب ارتكاب أقل القبيحين. فإذا والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لابد أن تتصف بالحسن أبدا وبالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. المادة الثالثة، وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته، إنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل بغير اعتبار الشرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عنه، واضح ما تقدم يا إخوان، وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه، من هو المعنى المتنازع فيه أخوان؟ المعنى الثالث بمعنى المدح والذم، المعنى الثالث بمعنى المدح والذم، هذا المتنازع فيه كتبتها. وأما بالمعنى المتنازع فيه هو المعنى الثالث بمعنى المدح والذم، فإن لا نسلم جزم العقلاء به. ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم، يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان، وذمهم يعني ضرورة ذمهم لفاعل الظلم. ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل، وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. المادة الرابعة، واستدل العدية أيضا في شيء يا أخوان على الرأس، لأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، لأن هذا يتقدم بالمقدمين فأحتاج إلى تطبيق، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق هذا الشرع. وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا حرق مدح، إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه. إذا إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه؟ إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به، حركوا، مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه، يعني وأن ذم الشارع عقابه، وضحت العبارة؟ حركوهم. والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟ هذا تقدم في المقدمة يا أخي. والقبح إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه على الشارع، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما ماذا؟ عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير، لأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به ماذا؟ الأمر، وفي كون قبيحا أن يتعلق به النهي، والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة، يعني مجرد دعوة، صرف دعوة مجرد دعوة ومصادرة على المطلوب. أول الكلام، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، وهذا مصادرة، اكتبوا هذا مصادرة. لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا، والمجيب يرجع قوله إلى أنهما ماذا؟ لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح، وهذا مصادرة. أول الكلام توضح المصادرة يا إخوان، فإذا ما تقدم مصادرة وهذا مصادرة، والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، إلى هنا واضح، وكذلك وجوب المعرفة، معرفة الله عز وجل، وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم، فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ من أين ثبت هذا الوجوب؟ لابد أن يثبت بأمر من الشارع، كثير منه، فننقل الكلام إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر من الشارع، ننقل الكلام إلى هذا الأمر اللي هو أيضا بده يكون من الشارع، واضح؟ اكتبوا فوق عبارة هذا الأمر، اكتبوا من الشارع. فإذا لابد أن يثبت بأمر من الشارع، فننقل الكلام إلى هذا الأمر، هذا الأمر كثير من الشارع، فنقول لهم طب هو هذا الأمر من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب خلاص انتهى، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة، فننقل الكلام إليه وهكذا وهكذا يتسلسل، وهكذا نمضي إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب، وإلا نتسلسل، والتسلسل باطل، مش هيك يا إخوان؟ تبين وجه التسلسل. بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتخبيث العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ماذا ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية، والنتيجة في شيء يا إخوان أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ماذا؟ على ثبوتهما عقلا، وإلا لتسلسل، والتسلسل باطل. أما فيما يتعلق بالمبحث الثاني من إدراك العقل للحسن والقبح فيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. إخوان أميش قد ما أعطي الأكيجر شوي.